بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد إمام المتقين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه يسر إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت أن يقدموا لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، امتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ببعثة نبيه وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنال الله تبارك وتعالى به طريق هذه الأمة وهداها إلى أقوم سبيل وإلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أن هداها إلى صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم، وجنبها سبحانه وتعالى صراط المغضوب عليهم من اليهود الذين علموا ولم يعملوا، والضالون هم النصارى، كما قال صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ولا شك أن إخراج هذه الأمة من الجاهلية إلى الإسلام، ومن التفرق إلى الوحدة، ومن الدين المختلف فيه إلى الدين القويم الذي أنار الله تبارك وتعالى معالمه وأوضح مسالكه وأتم كل تشريعاته، فما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد ترك حكما في كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان من تمام نعمة الله تبارك وتعالى أن الله لم يترك لهذه الأمة أمرا تحتاجه لتكون أمة الله بحق إلا وقد بينه الله تبارك وتعالى. فالدين صبغة شاملة، من شؤون الطهارة إلى آخر شيء فيه، ما ترك الله تبارك وتعالى معاملة تحتاجها الأمة، ولا خلقا ولا حكما من الأحكام، ولا بيانا لحق أو باطل أو خير أو شر، إلا وقد فصله الله تبارك وتعالى وبينه. فما توفي النبي إلا وترك شريعة كاملة شاملة، لم تترك شيئا مما تحتاجه الأمة لتكون أمة مميزة قائمة بأمر الله تبارك وتعالى على أحسن هدي وأحسن سلوك في كل شأن من شؤون حياتها. وهذا لا شك أنه فضل الله تبارك وتعالى ورحمة الله عز وجل. ومن أجل ذلك حذر الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن تخرج عن شيء مما تركت عليه، فقد وصى الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بالدين كله وبالشريعة كلها، كما قال له الله تبارك وتعالى: وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فقول الله تبارك وتعالى لرسوله وعبده صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، هذا لا شك أنه تحذير من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عليك، تحذير من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك بعضا مما ألزمه الله تبارك وتعالى به وبينه له. أقول هذه الأمة المرحومة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبالشريعة الكاملة التي اختارها الله تبارك وتعالى وأنزلها بعلمه وبحكمه، حكما نازلا من الحكيم العليم سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا مبين الفرق بين حكمه وحكم غيره، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا شك أنه لا أحد أحسن حكما من الله تبارك وتعالى، فإن الرب تبارك وتعالى هو الخالق وهو العليم سبحانه وتعالى وهو الحكيم وهو الرحمن وهو الرحيم وهو اللطيف وهو الخبير، فلا شك أنه إذا حكم بحكم فحكمه عدل سبحانه وتعالى وبناء على العلم، فلا يحكم الله تبارك وتعالى بناء على هوى أو جهل، الله منزه عن هذا سبحانه وتعالى، بل هو العليم بما يصلح عباده سبحانه وتعالى. وأما غير الله جل وعلا فلا شك أنه ينقصه العلم مهما علا، فالملائكة ينقصهم علم والرسل أنفسهم ينقصهم علم، ولا شك أنه لا يعلم أحد إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، وقد قال الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فكيف إذا كانت الملائكة وهم من هم ينقصهم علم، كيف بغيرهم؟ كيف يرضى المسلم تشريعا غير تشريع الله تبارك وتعالى؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والرسل يحكمون بحكم الله تبارك وتعالى، وقد أمروا أن ينفذوا ما أمرهم الله جل وعلا، ولا شك أن الرسول ليس حاكما من عند نفسه وإنما يحكم بحكم الله تبارك وتعالى. فالشريعة ليست حكم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي حكم الله، والنبي مبين ومبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، وإذا اجتهد فبنور الله تبارك وتعالى يسدده الله عز وجل ويوفقه ويضعه على الصراط المستقيم. إذن الأمر كله في النهاية راجع إلى الله، فالله هو الحاكم سبحانه وتعالى، وبالتالي فالشريعة لا شك أنها نور وهداية، نور من نور من نور الله تبارك وتعالى، وهداية من هدايته بناء على حكمته وعلمه ورحمته وعلمه بكل شيء وبكل يعني صغير وكبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك كلمات الله، تمت كلمات الله صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذن لا مقارنة، لا يجوز أن نعقد مقارنة ما بين حكم الله تبارك وتعالى وحكم غيره، ومن قارن وعدل بين حكم الله تبارك وتعالى وحكم غيره فهو كافر ولا شك. أقول من قارن ظانا أن حكم غير الله تبارك وتعالى كحكم الله في العدل سواء وفي الرحمة سواء وفي الإنصاف سواء، لا شك أنه قد عدل بالله غيره، ومن يعدل بالله تبارك وتعالى غيره ويظن أن لله كفؤا في أي شيء، كفؤا في حق العبادة أو في حق التشريع أو في العلم أو في الرحمة، لا شك أنه يكون كافرا بالله تبارك وتعالى. فكيف إذا اعتقد أن حكم غير الله تبارك وتعالى أفضل من حكم الله؟ كل من اعتقد أن حكم غير الله عز وجل يكون للعباد أنفع وأرحم وأحسن من غير حكم الله لا شك أنه كافر مرتد، قد جحد يعني صفات الله تبارك وتعالى وجحد أسماءه سبحانه وتعالى وجحد أنه الإله الحق الحكم الذي لا يجوز أن يعقب على حكمه سبحانه وتعالى. أقول لا شك أن هذه الأمة مرحومة أو قد رحمت رحمها الله تبارك وتعالى ببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبهذا الصراط المستقيم، وبهذه الشريعة الكاملة المطهرة التي أتمها الله تبارك وتعالى وكملها في الصغير والكبير. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حكم الله تبارك وتعالى في الصغير والكبير حتى في الأمور الصغيرة، فقد جاءه رجل وقد أحرم بالحج متمضخا بطيب لابسا جبة، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرمت هكذا فماذا علي؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي بذلك. ثم لما سري عنه قال له: انزع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الطيب، ثم يعني أهل بالحج. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذه الأمة لا شك بعد أن وضعها الله تبارك وتعالى على الصلاة المستقيم وعلمها ما ينفعها وشرع لها من الدين ما تحافظ به على كل مقومات حياتها، شرع لها من هذه الشريعة العظيمة ما تقيم به كل مقومات حياتها وما ينفعها وما تبلغ به الفلاح في الدنيا والآخرة. فهذه الشريعة جاءت أولا بالحفاظ على الدين، والدين هو قوام الإنسان، لا يقوم الإنسان إلا بالدين، وذلك أن من لم يعرف ربه ويوحده فهذا لا شك أنه هالك خاسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا شك أن كل إنسان خاسر، كل من لم يعرف ربه وإلهه وخالقه ومولاه فهو خاسر، مهما بلغ من هذه الدنيا، مهما بلغ من هذه الدنيا فهو إلى خسران، هو ميت في ثوب حي في هذه الحياة، ثم هو إلى عذاب الله تبارك وتعالى، ثم هو إلى عذاب الله ونقمته، العذاب الذي لا ينقطع. فلا شك أن كل من ليس له دين فهو خاسر، أعني كل من ليس له دين حق، وإلا فالأديان الباطلة كثيرة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الشريعة أولا المطهرة المنزهة من الله تبارك وتعالى جاءت أولا بالحفاظ على الدين، فشرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ما تحافظ به على دينها، فقد شرع لها الأركان الخمس من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وهذه منارات عظيمة يعبد بها الرب تبارك وتعالى ويعظم. ثم شرع الله من الحفاظ على الدين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليبقى الدين مصونا محفوظا. شرع كذلك سبحانه وتعالى أن من غير دينه يقتل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من غير دينه فاقتلوه، وذلك للحفاظ على هذا الدين. وتشريعات عظيمة أخرى لا تسع فيها المقام، المهم أنها شرعت للحفاظ على أصل الأصول وعلى أعظم ما ينبغي الحفاظ عليه وهو الدين. ثم كذلك جاءت الشريعة بالحفاظ على العقل، وذلك أن العقل والفهم مقوم عظيم من مقومات حياة الإنسان، ولأجل ذلك وضع الله تبارك وتعالى أصول العلم وأصول الفهم. فأولا بين أنه لا يستقى العلم على الحقيقة والميزان على الحقيقة إلا من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وضع الميزان وضع قواعد العدل والفهم، هذه وضعها الله تبارك وتعالى، وضعها على ألسنة رسله وفي كتبه سبحانه وتعالى: ألا تطغوا في الميزان. لا فهم على الحقيقة ولا فقه على الحقيقة ولا معرفة لقواعد العقل حتى يستقيم إلا بالميزان الذي أنزله الله تبارك وتعالى، وذلك هو منهج التلقي، فقد جعل الله تبارك وتعالى منهج التلقي منه سبحانه وتعالى، فهو الذي يميز لنا بين الخير والشر، بين ما ينفع وما يضر، بين ما هو حق وما هو باطل، وإلا إذا ترك الإنسان ذلك ضل. انظروا غير المسلم، انظروا في أديان الناس وفي عقولهم، لا شك تجد أن من لم يهتدي بهدي الكتاب وبهدي هذه الموازين فهو أحط دركا من الأنعام، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالضال عن ربه تبارك وتعالى الذي لم يعرف ولم يعرف لماذا خلق وإلى أين يسير هو أحط دركا من الأنعام ولا شك. فهؤلاء الذين عموا عن الله تبارك وتعالى عموا عن الميزان. الشاهد أن الله تبارك وتعالى قد وضع للحفاظ على العقل أمورا عظيمة، هذه الموازين، موازين العدل التي أنزلها، منهج التلقي، وأنه لا يتلقى العلم الحقيقي إلا منه سبحانه وتعالى، وأنه لا معرفة للغيب حقيقة إلا عن الله عز وجل. فمنع أن نأخذ الدين أو أن نأخذ العلم من الكهان ومن العراف ومن السحرة ومن المتقولين ومن ما يسمى بالفلاسفة والحكمة، لا حكمة إلا بهذا الدين. الله تبارك وتعالى كما أنزل الكتاب أنزل الحكمة. ثم من قواعد الحفاظ على العقل أن الله تبارك وتعالى حرم كل مسكر وكل مفتر، كما جاء في الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وذلك أن هذا نوع من تغييب العقل، نوع من تغييبه. ثم نهى كذلك عن نشر الضلال ونشر الفتنة، وأمر بالوقوف أمام كل شبهة وردها، وذلك للحفاظ على العقل. ثم جاء هذا الدين القويم كذلك بالحفاظ على الدم، وذلك أن الدم هو الحياة. فوضع الله تبارك وتعالى من التشريعات الرادعة ما يردع عن هدر هذه الحياة، وذلك أن حياة الإنسان حياة كريمة عند الله، صانها الله تبارك وتعالى بتشريعات عظيمة، من ذلك تشريع القصاص، كما قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قال الله تبارك وتعالى بعد أن قص ما قص من خبر ابني آدم، وأن أحدهما قتل أخاه ظلما وعدوانا بلا ذنب، قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فجعل الله تبارك وتعالى العدوان على نفس واحدة عدوان على كل الأنفس، العدوان على نفس واحدة عدوان على كل الأنفس، لأنه عدوان على الخالق سبحانه وتعالى الذي كرم هذه النفس. ولذلك قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني بغير نفس بغير قصاص أو فساد في الأرض، النفس المفسدة في الأرض تقتل لأنها مفسدة معتدية، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فجعل الله تبارك وتعالى كل الأنفس في نفس واحدة، قتلها قتل للأنفس وإحياؤها إحياء للأنفس. شرع الله تبارك وتعالى القصاص على بني إسرائيل، وشرعه كذلك على هذه الأمة، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فبين سبحانه وتعالى أنه إنما شرع القصاص حفاظا على الأنفس، على النفس، على الدم، وأن هذا مصون. وشرع القصاص كما شرع الله تبارك وتعالى القصاص في النفس الكاملة، شرع القصاص فيما دون النفس، فيما دون النفس، كما قال سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فبين سبحانه وتعالى أن هذا مما كتبه على بني إسرائيل، وكذلك مما كتبه الله تبارك وتعالى على هذه الأمة نفس التشريع، وهو القصاص فيما دون النفس، كل ذلك للحفاظ على الحياة والحفاظ على الدم. وأكبر الله تبارك وتعالى أمر قتل المؤمن، فجعل قتله موجبا للخلود في النار، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ووضع سبحانه وتعالى كفارة معينة وتأديبا معينا لمن قتل النفس خطأ، وكل ذلك للحفاظ على النفس البشرية. والتشريعات في هذا يطول شرحها، وكلها تصب في جانب وهو الحفاظ على الحياة. كذلك جاءت هذه الشريعة المطهرة بالحفاظ على النسل، وذلك أن النسل هو سلسلة الحياة وطهارتها ونظافتها. فنسل نظيف يعني شعبا نظيفا، وأمة نظيفة، وجيلا نظيفا، وأناس أطهار. ونسل خبيث تختلط فيه الأنساب وتختلط فيه النطف، ولا يعرف الإنسان من أباه، لا شك أنه جيل خبيث ونبت خبيث. فالنسل كالبذور، كالبذور المعروفة، وأما إذا اختلطت الأمور لا شك أنه يطلع همج، يتحول الإنسان إلى حيوان لا يعرف أباه وأمه، وبالتالي تنهدم الأرحام، تنهدم الأرحام وتنهدم الأسرة، وتذهب الروابط، وينشأ الإجرام، وينشأ الإجرام والفساد. فمن أعظم الفساد في الأرض الفساد في الأنساب. لذلك من أجل الحفاظ على الأنساب وضع الله تبارك وتعالى ضوابط عظيمة جدا. من هذا مثلا أنه يجب نسبة الإنسان لأبيه، وأن من لم يعرف أباه يكون مولى أن أخا في الدين، وأن من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، كما جاء في الحديث الصحيح: من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. فأمر بالحفاظ على الأنساب وبنسبة الإنسان ليس لأبيه فقط، بل كذلك لأبائه الأبعدين. فلان الفلاني لا بد أن ينسب إلى يعني إلى أباه، إلى أبائه الحقيقيين. ثم كذلك جعل دائرة الزواج بعيدا عن دائرة خاصة، وهي دائرة المحرمات من النساء في النكاح حتى لا تختلط الأمور. ثم أمر بإشهار النكاح حتى لا يكون سرا ولا يعرف من هذا أمه، ومن هذه يعني عمته، ومن هذه خالته، ومن هذا أبوه، ومن هو عمه. أمر بإعلان النكاح فقال النبي: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. لا شك أننا إذا تتبعنا ما شرعه الله تبارك وتعالى للحفاظ على الأنساب وجدنا شيئا عظيما. ولا يتسع المجال للمقارنة للأسف في تشريع الجاهلية الذي يسمونه تشريع حضارة وتشريعا عصريا. ليس هناك حفاظ، ليس هناك تشريعات للحفاظ على الأنساب، بل التشريعات الموجودة إنما هي لخلط الأنساب. فقد كل تشريعات الجاهلية الآن الموجودة في شرق الأرض وغربها تسمح للأسف للإنسان بأن يعاشر المرأة دون عقد نكاح ودون إظهار هذا، وتسمح كذلك بتسجيل الأولاد بأي اسم ينتحله الإنسان لثمرة هذا النكاح. وقد بلغت معدلات الآن، معدلات الولادة في مثل هذا الزواج المختلط والزواج الذي لا يسجل أكثر من 50% في بعض البلدان. 50% يعني 50% من أبناء شرعيين، 50% من أبناء ما يسمى بأبناء غير شرعيين. وقد سمحت بعض التشريعات كما هو الحال مثلا في أمريكا بأن يسجل الإنسان ابنه في أي وقت يشاء بعد ثمرة النكاح، بعد ثمرة هذا الخلطة، يعني إذا خالط إنسان امرأة وأنجب منها له أن يسجل هذا الولد باسمه في أي وقت يشاء. ممكن يعقد العقد بعد 10 سنوات من الولادة وبعض أكثر من هذا، ومع ذلك يسمون هؤلاء أبناء شرعيين. يعني الابن الشرعي هو من يعترف به أبوه ولو كان بعد ولادته ب10 سنوات، ولا يعلن هذا النكاح إلا بعد سنوات، ويسمى هذا ابن شرعي. فللأسف اختلطت الأنساب وخرجت هذه الأجيال التي لا تعرف ربها ولا تعرف أسرتها ولا تعرف إلى أين تنتسب. ومثل هذا الإنسان الذي لا يعرف معنى حنان الأبوة ولا حنان الأمومة، ولا يعرف معنى الحب، الحب الخالص بين الأرحام، حب الأخ لأخيه، وحب الابن لأبيه، وحب الابن لوالدته، وحب الأرحام بعضهم لبعض. هذا الحب الخالص، هذا حب خالص غير الحب البهيمي، حب الرجل للمرأة الذي هو مقتضى الشهوة والميل الغريز الجنسي. هذا نوع من الحب، نوع من الحب، لكن هذا حب غريزي جنسي، حب فاحش، حب غليظ. لكن محبة الإنسان لأمه وأخته وعمته وخالته حب آخر، حب الأرحام، هذا حب نظيف، حب طاهر. هذا الحب الذي الإنسان الذي يولد لا يعرف عما ولا خالا ولا ابن عم ولا دائرة رحم، هل مثل هذا يتربى على هذه المعاني من هذا الحب الطاهر؟ حب الإنسان لخالته وعمته وأقاربه فقد هذا، فلما فقد هذا لم يصبح عند هؤلاء من المشاعر إلا حب البهيمة، حب الإنسان لغريزته وشهوته، وبالتالي فقدت هذه الأحاسيس. أصبحت الأجيال الموجودة الآن أجيال مو فقط لا تعرف ربها وخالقها، بل لا تعرف هذه المعاني السامية الطاهرة. أقول لا شك أنه لا مجال لأن نقارن بين تشريع الله تبارك وتعالى الذي نزل بالحفاظ على الأنساب وبإيجاد المجتمع الطاهر النظيف، وبين هذه التشريعات العمياء التي تقوم على مقتضى الهوى. أقول تقوم على مقتضى الهوى، ما يشتهيه الإنسان يبيحه لنفسه، وما لا يشتهيه يحرمه. مثل هذه التشريعات الباطلة، تشريعات الجاهلية، لا شك أنها تشريعات لا تنتج إلا ثمارا خبيثة، ثمارا خبيثة في هذه الدنيا وثمارا خبيثة في الآخرة. الآن المعدلات والإحصائيات الآن الإجرامية التي ينقلونها شيء والله مذهل. إذا يوجد الآن في هذه المجتمعات إلى 90% إلى 96% يتعرض الأطفال في بيوت ذويهم للاغتصاب من ذويهم، الاغتصاب من ذويهم، من الأب ومن زوج الأم ومن الأخ الأكبر، يتعرض الأطفال للاغتصاب في محضن الطفولة، في المحضن الذي كان ينبغي أن يحافظ على الإنسان فيه. لذلك نشأت هذه الأجيال التي تشبه البهائم، بهائم لكنهم قد يكونوا في صور الآدميين. وكما قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالإيمان هو العاصم من السقوط في البهيمية والسقوط في هذه الانتكاسة، لا يعصم إلا الإيمان. المعرفة بالله تبارك وتعالى لا شك أنها خروج من هذه البهيمية وخروج من هذه النجاسة إلى طريق الطهارة وطريق النظافة. كذلك جاء هذا الدين وهذا التشريع العظيم بالحفاظ على المال. الأموال لا يوجد لا شك، أقول لا مجال للمقارنة كذلك بين ما شرعه الله تبارك وتعالى للحفاظ على المال وما تشرعه تشريعات الجاهلية. فأمر بتنمية المال بكل طريق حلال، وحرم الله تبارك وتعالى طرق الكسب الخبيث كلها، كما حرم الربا وحرم القمار وحرم أخذ المال بدون رضا نفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وحرم السرقة وحرم الغصب وحرم كل أنواع الفساد التي يؤخذ بها المال، وحرم أخذ الأجرة على المحرم، وأباح الله تبارك وتعالى المكاسب الشريفة النظيفة كمكسب التجارة ومكسب الزراعة ومكسب الرعي ومكسب المضاربة ومكسب المشاركة. كل كسب يأتي بطريق طيب طاهر أباحه الله تبارك وتعالى، وكل كسب يأتي بطريق خبيث في استغلال النفوس أو استغفال لها حرمه الله تبارك وتعالى. حتى يأكل الإنسان أكلا حلالا طيبا من طريق طاهر طيب وليس من طريق خبيث. ثم من حفاظ الدين على المال أنه وضع التشريعات الرادعة التي تردع من أن يأخذ الإنسان مال أخيه المسلم، فوضع من أعظم هذه التشريعات قطع اليد التي تمتد إلى مال الغير. فشرع الله تبارك وتعالى للمسلمين أن يقطعوا اليد، بل أمرهم بذلك، التي تمتد إلى مال الغير، كما قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. وذلك لصيانة المال. لماذا شرع الله عز وجل هذا التشريع؟ لصيانة أموال الغير. إذا امتدت يدك إلى مال غيرك تقطع هذه اليد، علما أن اليد لا شك أنها جزء من الإنسان ممدوح وعظيم، والعدوان عليها يوجب القصاص. يعني من اعتدى على يد أخيه أوجب هذا القصاص، فمن قطع يد أخيه قطعت يده. ولكن اليد الخبيثة التي تمتد إلى مال الغير أمر الله تبارك وتعالى بقطعها. وكذلك لا شك أنه ليس بصور، يعني لم يضع الله تبارك وتعالى هذا الزاجر في السرقة فقط، بل كذلك هناك من التعازير في أخذ المال بغير السرقة تعازير عظيمة، وذلك للحفاظ على المال. ليكون الإنسان ماله مصون، ماله مرعي، كل مقومات الحياة من الدين والعقل والنسب والدم والمال والعرض أنزل الله تبارك وتعالى من التشريعات ما يصونها. انظر إلى الحفاظ على العرض، أنت لا تعيش إلا بعرضك، وعرضك هو شخصيتك المعنوية. انظر ماذا شرع الله تبارك وتعالى لهذا، نهى عن الغيبة ونهى عن النميمة، وأمر أن من قذف أحدا ولم يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنه يجلد 80 جلدة، كما قال تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لماذا؟ لماذا هذا التشريع؟ للحفاظ على العرض، لأنك إنسان إذا تركت في بلد قانونها وتشريعها لا يحمي عرضك، يسبك الناس بالزنا، يرموك بالزنا، ثم لا تجد من التشاريع ما يردعهم عن ذلك، لا شك أنك تهان، تسقط قيمتك. ما قيمة الإنسان أن يكون له مال وله سيارة وله كذا وله كذا من هذه الأمور الدنيوية، ولكن عرضه مستباح، يستطيع الناس أن يقعوا في عرضه وأن يتهموه بما يتهمهم به ولا رادع لذلك. لا شك أقول أن هذا الدين الشريف القويم المنزل من الله تبارك وتعالى قد أنزل من التشريع كذلك ما يحافظ على عرض الإنسان ويجعل الإنسان مصون. فهذه الشريعة المطهرة التي جاءت بالحفاظ على الدين، أول شيء حافظ على دينك. لكن انظر، قارن بين هذا وبين التشريعات الجاهلية، ما في حفاظ على الدين، اعتقد ما تشاء وسب إله الآخرين كما تشاء. بريطانيا قامت وقعدت لأن والله واحد اسمه سلمان رشدي اعتدى على الله وعلى رسالاته وعلى الأنبياء وسبه وشتمهم، ويجعلون هذه حرية، يقول هذه حرية عقائدية للإنسان أن يسب ما يشاء من يعني من الدين ومن الحق، يسب الإله، يسب الأنبياء، يسب الرسل، هذا خلاص يقول لك حرية لكل إنسان أن يعتقد. فمثل هذه التشريعات العمياء التي جعلت لكل إنسان الحق بأن يفتري ما يشاء، وأن يسب الرب خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وأن يسب الرسل أطهر البشر وأفضلهم، وأن لا يكون هناك قانون يعاقب على مثل هذا، لا شك أن هذا من أكبر الإجرام. وإذا قالوا هؤلاء إنه لا مقدسات كذابون، كذابون. في كل دين وملة مقدسات، لكن هؤلاء العميان يحمون المقدسات التي يرونها مقدسات وما هي بمقدسات. فإذا كان مثلا الإنسان يسب الدولة أو يسب الإمام أو يسب الخليفة أو يسب الملك أو يسب ما يقدسونه يحاكمونه، لكن بالنسبة للرب جل وعلا وبالنسبة للدين الحق وبالنسبة لرسل الله تبارك وتعالى لا حرمة لهم. فالشاهد أن هذه التشريع العمياء التي تجعل من حق الإنسان أن يعتدي على الله تبارك وتعالى وعلى رسالاته وعلى دينه وعلى عباده الصالحين ولا يكون هناك تشريع رادع لمثل هذا، لا شك أقول تشريعات عمياء، تشريعات عمياء شرعت للناس ما يهدمون به أولا دينهم، الدين والعقيدة الذي هو قوام الحياة، ثم ما يهدمون به عقولهم، هدم العقل بإحلال الخمر وبإحلال كل أنواع مما يتلف العقول، ترويج الأفكار الخبيثة، ترويج ما يهدم به الدين، لا شك أنه لا يوجد أي صيانة. فمثل هذه التشريعات الباطلة التي لا يصان فيها دين ولا يصان فيها عرض ولا يصاد فيها عقل ولا يصان فيها مال، ويباح للإنسان أن يأخذ مال الغير بكل سبيل، وخاصة بالربا الذي هو من أعظم أنواع الفساد، وبالقمار الذي هو كذلك من أعظم أنواع الفساد، لأنه أخذ لمال أخيك عن نوع من الغرر، بما يستحل يعني أحدكم مال أخيه، كيف تستبيح مال أخيك بمجرد أن لعبته أو أن قلت والله بكرة في مطر أو ما بكرة في مطر ثم أخذت هذا مقامرة. أقول لا شك هذه التشريعات العمياء تشريعات الجاهلية، للأسف أنه يسوى بينها وبين تشريع الرب تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض. وأقول هذا لا شك أنه من أعظم الشرك، من أعظم الشرك بالله تبارك وتعالى من سوى بين تشريع الله عز وجل وبين تشريع غيره. وأعظم من ذلك من جعل هذه التشريعات الباطلة هي فوق تشريع الله عز وجل، وأنها أعدل بالإنسان وأرحم بالإنسان وأفضل للإنسان أن نحكم ونتحاكم إلى هذه التشريع الباطلة ونترك تشريع الرب تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض. الذي له الحق وحده في أن يحكم ما يشاء ويحكم ما يريد جل وعلا. لا شك أقول المسلمون مدعوون ومأمورون من الله تبارك وتعالى أن يقيموا شريعة الله عز وجل بينهم، ليس فقط لأنها أمر الله، بل لأنها كذلك رحمته. أقول ليس فقط لأنها أمر الله وأن أمر الله واجب النفاذ، بل لأنها رحمته ومنته وتفضله. هذه نعمة من الله عز وجل، رفضها من أكبر الجحود ومن أكبر الإجرام. والله والله من أكبر الإجرام في حق الله عز وجل أن نرفض نعمة الله ورحمته سبحانه وتعالى وامتنانه، حيث يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. بأي شيء؟ بالتشريع، بهذا التشريع، ورضيت لكم الإسلام دينا. فللأسف بهذه رفضنا هذه النعمة وهذه الكرامة العظيمة من الله تبارك وتعالى، والله يشرع لنا يقول: هذا التشريع وهو أفضل لكم، وهو مني، وأنا الحكيم وأنا العليم وأعلم ما يصلحكم وما ينفعكم، وإن رأيتم في التشريع شدة أحيانا فهذا خير لكم، كما قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم تكرهونه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ما يصلحكم وأنتم لا تعلمون ما يصلحكم. اليوم الدعوة إلى الاستسلام وإلى الذل وإلى المهانة وإلى ترك الحرب، والظن أن اليهود خلاص انتهى الحرب بيننا وبينهم، وهذا من أعظم الكفر والباطل. والله يخبر سبحانه وتعالى بأن اليهود أعداء، وأن القتال ماض إلى يوم القيامة، وأنه ينبغي أن يقاتلوا، وأن الجهاد هو حياة الأمة وليس السلم. هذا السلم المخزي ليس حياة الأمة، السلم الذي يجعلك تقر الباطل وتقر الكفر وتقر اليهود على يهوديته والنصراني على نصريته كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه لا إقرار للكفر، من أقر الكفر فهو كافر. إذا أقررت الكفر كفرت، ومعنى إقراره الرضا به، والظن أن للنصراني أن يعبد الله كما شاء ولليهود أن يعبد الله كما شاء هذا كفر بالله تبارك وتعالى، بل يجب أن يجبر. أهل الإسلام مأمورون بدعوة هؤلاء وقتالهم في هذا الدين، كما قال تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا فين؟ في مصحف مين هذا؟ هذا في مصحف مين؟ مصحف الهنود؟ هذا مصحف الرب جل وعلا، هذا كلام الله عز وجل المنزل على العرب بلسانهم. يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مو لأنهم اعتدوا، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا السبب في قتالهم. فمن ظن أنه يجوز لليهود أن يعبد الله كما شاء، وللنصراني أن يعبد الله كما شاء، وللمجوس أن يعبد الله كما شاء، وأنه ليس على المؤمنين أن يحاربوهم، يكفر بالله، هذا كافر، هذا كافر. من اعتقد هذه العقيدة كفر بالله وخرج من الدين. بل لا يجوز للمسلم أن يقر الكفر، إذا أقره كفر. نعم قد لا يستطيع أن يقاتله، ولكن على الأقل ما يقر بقلبه، كما قال النبي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يصرف بلسانه فمن لم يصرف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن أنا أعتقد أن هذا على حق، أو أن له الحق في أن يكفر؟ لا، ليس لأحد الحق في أن يكفر، بل إذا وجد أهل الطاعة ينبغي أن يقاتلوا أهل المعصية، وإذا وجد أهل الإيمان ينبغي أن يقاتلوا أهل الكفران. هذا الذي فرضه الله عز وجل على كل الأنبياء، وقال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، يتوب الله على من يشاء بعد ذلك من الأسرى ومن غيرهم. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى هو أعلم بما ينفع. يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكتب بمعنى فرض، هذه شريعة الله تبارك وتعالى، وللأسف أنها تتبدل وتتغير، ويأتي الملبسون والمنافقون يريدون الآن زراعة ما يضاد الدين تماما. مما يضاد الدين أن يقال لك: لكل إنسان الحق أن يعبد، أن يختار الإله الذي يشاء، حرية دينية. هذا كفر، ما في الإسلام شيء اسمه حرية دينية، فيه مؤمن وكافر، والمؤمن أمر أن يقاتل الكافر، هذا الذي في الدين، ليس في الدين إلا هذا، ليس لك حر. الكافر ما هو حر أن يعبد الله تبارك وتعالى، ومن قال إن حر يكفر بالله عز وجل. نعم لا إكراه في الدين، ما يقال لشخص يا تسلم يا نقتلك، هذا كان بالنسبة للعرب، أما بالنسبة لغيرهم الله يقول: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فما في شيء اسمه حرية، فيه لابد دعوة إلى الله عز وجل وأمر بمعروف ونهي عن منكر. كذلك من التلبيس على الناس أن يقال بأن التشريع الباطل أفضل من تشريع الله، كفر بالله، هذا كفر بالله. من اعتقد أن تشريع غير الله عز وجل مثل تشريع الله، يجوز فعل هذا ويجوز فعل هذا، كافر بالله. أما من اعتقد أنه أفضل فهذا مجرم، أكبر إجراما وأكبر كفرا بالله عز وجل. إذن لابد من الرجوع إلى شرعة الرب تبارك وتعالى. كذلك من التلبيس على هذه الأمة أن يقال لا قتال، خلاص وضعت الحرب بين المسلمين وبين النصارى، بين المسلمين وبين اليهود. من قال هذا؟ الحرب مستعرة وهم يفرضونها في كل وقت وهم يحاربون، والمسلمين مأمورون بحمل السلاح والحرب وقتال حتى الدجال، إلى الدجال. كما قال النبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا ضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال، يقاتلون بالحجة ويقاتلون بالحرب كذلك. هذه الأمة ستقاتل الدجال حجة وحربة كذلك. فإذا ما في وضع للحرب، والرسول يقول والله لا تقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورأي فاقتله. فالحرب ما توضع، الحرب بين المسلمين وبين الإيمان والكفر لم توضع، بل هذا الذي من أجله أقام الله الحياة، ما أقام الله، ما أنزل هذه، ما وضع هذه الأرض ولا رفع هذه السماء إلا لهذا. قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقنا الله لهذا الاختلاف حتى نختلف فيه. وقال هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين آمنوا، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذه الخصومة في الله باقية، نحن نختصم في الله. ايش خصومتنا بين اليهود وبين النصارى؟ ولاد عمنا نسبا، نرجع نسب واحد، لكن ما هد النسب خلاص. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أخيك لأمك وأبيك إن استحب الكفر على الإيمان لا ولاية بينك وبينه، وإذا وليته كفرت بالله تبارك وتعالى. إذا وليت أخاك ابن أمك وأبيك، إذا وليته ورضيت فعله من الكفر أنت مثله، ولا تكون مؤمنا بهذا، بل يجب أن تعاديه. والله يقول قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا إبراهيم كان وحده ومعه زوجته ومعه واحد ثاني، والله يقول هذا أسوتكم هذا. لا بد للمؤمن أن يعلن طريقة وأن يعلن أنه مسلم وأنه لا لقاء بين الإسلام والكفر، ما في لقاء. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. ما في لقاء بين الإيمان والكفر، إما أن يسلموا وأن يدخلوا في الإسلام وإلا نكون مثلهم. إذا قالوا لا امشوا في طريقنا نكون مثلهم. فالقضية ما هي هذه؟ أقول فيه تلبيس الآن، فيه تلبيس على الأمة وتضييع للدين، إنه خلاص والله أي شريعة حكمتم بها سيروا بها، وأنه خلاص وضعت الحرب بينكم وبين اليهود، وأنه هذا استئصال للإسلام. ليس هذا هو الإسلام. إيه من يظن أن الإسلام هو أن نبقى في الصلاة ونبقى على عقائد هؤلاء المجرمين، أقول ما تنفعنا الصلاة عند الله، صلاتنا والله ما تنفعنا. من يعتقد هذه العقائد الكفرية في أنه لا فرق بين تشريع الله وتشريع غيره، وأن الحرب قد وضعت بين المسلمين واليهود حربا نهائية، وأنه لا حرب بينهم، وأن السلم ينبغي أن يسود بين مسلم ويهودي ونصراني، كفر بالله تبارك وتعالى، لا تنفعه صلاته ولا صيامه. بل هذا دين وتشريع وهذا قرآن ينبغي أن تعود إليه هذه الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني، الدين جد وليس هزل، كما قال الله تبارك وتعالى إنه لقول فصل. وما هو بالهزل؟ قول فصل، قول يفصل بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الشرك والتوحيد وبين طريق الله وطريق غيره. وأنت في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أليس نقول هذا في كل صلاة؟ شنو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم طريق الله، يبدأ بالأمور الصغيرة إلى الأمور الكبيرة، يعني من الصراط المستقيم، من الصراط المستقيم حف الشارب، إعفاء اللحية، تقليم الأظافر، الاستنجاء، هذا من الصراط المستقيم، هذا من الدين الذي جاء به هذا النبي الكريم. يعني هذه أمور الطهارة وأمور الزينة من هذا الصراط، هذه منه وإن كانت فرعيات لكن منه. كذلك الصلاة من الصراط المستقيم، والصوم من الصراط المستقيم، والحج من الصراط المستقيم، والجهاد من الصراط المستقيم، وكل ما شرعه الله عز وجل هذا من الصراط المستقيم، وهذا صراط غير المغضوب عليهم، غير اليهود. إن شاركناهم في شيء، الرسول كان مو فقط يعني يبتعد عن مشاركتهم، حتى في الأمور العادية يفرق رأسه بغيرهم، يعمل أي شيء بغيرهم، حتى تتميز هذه الأمة في كل شيء عن صراط عن طريق غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السيدة عائشة تشوف واحد قاعد جلسة مجلسة فيها شيء، تقول لا تجلس جلسة المغضوب عليهم، بس لأن اليهود كان من عادتهم أن يجلسوا بصوبة هذه الصورة، يجلس الإنسان يحط وراه هكذا يديه خلف ظهري، فزجرت قريبا لها وقالت لا تجلس جلسة المغضوب عليهم، فقط حتى تتميز هذه الأمة. نقول هذا لبيان أن السلف رضوان الله عليهم كانوا حتى مبالغين في أن يسيروا في صراط الله تبارك وتعالى، طريق الله المميز عن كل الصراط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صراط الله مستقيما وهذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. إذن نحن مأمور أن ندخل في هذا الصراط بكل بصغيره وكبيره، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن صراطنا غير صراط كل الأمم، كل الأمم الضالة هذه ما هي صراطنا، ينبغي أن نسير في طريق الله تبارك وتعالى. وهو كلام كما قلنا، هذا الله يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ولا بد أن تأخذ هذه الأمة دينها، تعتقده وتؤمن به وتجاهد عليه، هذا دين تسلمه قيادة، إسلام معنى إسلام يعني استسلمت لله عز وجل ورضيت بهذا الطريق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ندخل في هذا الدين، والأمة لا شك أنها تحتاج إلى جهاد مستمر للدخول في هذا الدين. الآن يعني العداوة الآن قائمة لاستئصال المسلمين واستئصال هذا الإسلام، لكنه باقي رغم أنوفهم، هذا لا بد أن يبقى حتى تبقى حجة الله تبارك وتعالى، وكلما ازدادوا غيظا فيه ومحاولة يعني إزاحته عن الطريق لا بد أن يبقى، لا بد أن يبقى حتى يتم الله تبارك وتعالى نوره ويتم كلمته سبحانه وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، قول الله ويأبى الله، الله هو الذي يأبى، وإذا أبى الله ما أحد يقدر يعني يمنع الرب جل وعلا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من جنده ومن يعني عباده الذين يعني يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. ويسأل السائل يقول قول الله تبارك وتعالى له مقاليد السماوات والأرض، ما معنى قوله مقاليد؟ المقاليد هي المفاتيح، المقاليد في اللغة بمعنى المفاتيح، وأن الله تبارك وتعالى يعني أن ملك السماوات والأرض فما فيها من خيرات ومن كنوز هي بيد الله تبارك وتعالى، فإذا شاء الله تبارك وتعالى يطلقه وأطلقه، وإن شاء أن يمسكه أمسكه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فتصريف يعني شؤون السماوات والأرض كلها بيد الرب الملك سبحانه وتعالى. واحد يسأل عن حكم الزواج العرفي وحكم الشرع منه. الزواج العرفي إذا كان المقصود هو زواج قامت أركانه الحقيقية في الدين من خطبة ومهر وولي وشهود وإعلان، وأن هذه الطريقة يمكن بها إثبات النسب وتقاضي الحقوق لا بأس بها. إثبات النسب يعني إذا ولد لهذين الزوجين ولد ممكن أن يسجل عند الناس ويدون ويتقاضى حقوقه لا بأس، كما يفعل الناس مثلا في البوادي وفي غيرها، وفي لأن يعني يكون الفرق بين هذا الزواج والزواج الآخر المسجل هو فقط أنه هذاك مدون ومسجل في دفاتر الدولة وفي يعني سجلاتها. أما إذا كان المقصود بالزواج العرفي هو أن الإنسان الذي يريد الزواج لا يسجل يعني هذا الزواج في سجلات رسمية للدولة التي يعيش فيها، وبالتالي يمكن أن يتفصى ويخرج من الالتزامات، فممكن مثلا يطلق هذه المرأة بدون أن مثلا يؤدي ما عليه من التزامات الطلاق، وممكن إذا ولد الولد مثلا لا يسجل في السجلات ويبقى الولد هذا ضائع لا تقبله الحكومة مثلا التي هو فيها بأن تسجل لأنه ما عند وثيقة رسمية للزواج، وبالتالي تضيع الحقوق، ولا إذا راح مثلا المحكمة يتقاضى لا تعترف المحكمة بهذه العقود، فهذا يكون حرام. يكون حرام لأن مثل هذا تضيع به الحقوق، فإذا كان تضيع به الحقوق فلا يجوز الإقدام عليه. أما إذا كان المقصود بالزواج العرفي هو عبارة عن صورة في صورة شرعية لكن المراد به المخاللة والزنا، فهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، هذا يكون يعني زنا لكنه جاء في صورة زواج. فإذا كان ولي الأمر للمرأة مثلا رجل ديوث، يعني يأتي برجل يدفع مبلغ معين ويعاشر موكلته مدة معينة ويسموا أنهم كتبوا عقد بهذا، ويأتي بشهود مثلا من الباطل أو ممن يشايعون مثل هذه الفاحشة، فهو وإن أخذ صورة الزواج لكن هذا يقول يكون زنا، كما أخبر الله تبارك وتعالى بقوله: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. يعني يجب أن يكون الزواج، لا يكون الزواج شرعيا إلا إذا كان يعني الرجل يريد الإحصان، ومعنى الإحصان يعني العفة، وأن تكون هذه امرأة يغار عليها هي زوجته بالفعل، وتكون هي قد تزوجت رجل هو زوج عندها وتغار عليه وتحبه. أما أن يكون مجرد أنهم التقيا لمجرد المخاللة و يعني العشرة والمضاجعة، فهذا لا شك أنه يكون زنا ولا يكون زواج. فعلى كل حال الآن بينا ثلاث صور للزواج العرفي: صورة جائزة، وكان الناس زمان ما يسجلون الزواج وكان أمر جائز، لكنه أمر معروف فلان ابن فلان وتزوج فلانة وأمر مشهور والسلطات الموجودة تعترف به والناس بحسب أعرافهم يعترفون بمثل هذا الزواج. وزواج عرفي يعني لا يسجل في سجلات الدولة ويهرب إليه الناس، لكنه لا يحصل به تقاضي ومن وراءه ما يصير فيه حقوق، هذا خطر، هذا ما يجوز الإقدام عليه. وزواج عرفي يراد به الزنا فهذا زنا. هل يجوز الفتح على الخطيب وهو يخطب إذا أخطأ أثناء الخطبة؟ إذا كان هذا يؤدي إلى فوضى وفساد ما ينبغي، لكن إذا فتح عليه بما لا يؤدي إلى هذا يمكن يجوز مثل هذا والله تعالى. واحد يقول: كيف نلزم الناس بالإسلام والله يقول لا إكراه في الدين؟ الذي يقول لا إكراه في الدين هو الذي يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهو الذي يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. والذي نزل عليه هذا الكلام لا إكراه في الدين هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أنا أجبت بهذه الصورة لأصحح خطأ يقع فيه كثير من الناس، وهو أنهم يأخذوا قد يأخذ نص ويترك باقي النصوص، وهذا خطر، خطر في الدين. أكبر من أكبر الأسباب التي أضلت ناس كثيرة في الدين أنها تأخذ نص تتمسك به وتترك ما عداه مما هو في موضوعه، وهذا خطر. فمثلا تهاون الناس في العمل منين جاء؟ لتمسكهم ببعض النصوص وتركهم ببعض الآخر. فبعض الناس مثلا سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال خلاص والله أنا أقول لا إله إلا الله خالصا من قلبي ولا يضرني العمل بعد ذلك، إذا تهاونت في الصلاة في الصوم في بر الوالدين في كذا في كذا، فعلت المعاصي ارتكبت بعض الحرام، ما عليه شيء، أنا أقول لا إله إلا الله خالصا من قلبي. فهذا أخذ نص من الدين وترك معه. طيب أنت اقرأ كذلك، أنت إلا أخذت من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لماذا لا تأخذ كلام النبي الآخر وهو الذي يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة قتات، والقتات النمام، كما قيل هذا الكلام حديث حذيفة بن اليمان، سمع أن رجلا قال إن هذا الرجل يعني يجلس معنا ثم يوصل الكلام إلى السلطان، يعني أنه جاسوس يقعد يستمع كلام الناس وبعدين يوصل الكلام للسلطان. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. فأنت لما تيجي تقول عند نص واحد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وتأخذه وتلغي ما عداه ولا تنظر إلى غيره، تضل، ضل ناس كثير، هؤلاء الذين يسمون المرجئة في الدين، وهو أنهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، أخذوه من هذا النص، أخذوه من هذا النص. وكذلك الذين مثلا أخذوا بعض نصوص الوعيد مثل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أخذوها وحدها دون أن ينظروا إلى أحاديث الوعد، كذلك ضلوا وظنوا أن كل معصية هي موجبة يعني للخلود في النار، وأن من مات على معصية وكبيرة من الكبائر كمن مات على زنا أو سرقة أو نحو ذلك يقول لك هذا فاسق ولا ما هو فاسق، مجرم ولا ما هو مجرم، طبعا تقول له فاسق ومجرم، تقول لك كيف المجرم هذا يدخل الجنة، ما يدش الجنة. فالشاهد أنه لا يجوز أن نأخذ من الدين نص واحد ونترك ما عدا، ينبغي أن نأخذ النصوص في الموضوع الواحد حتى نفهم المعنى الحقيقي. فمثلا الجمع بين نصوص الوعد والوعيد أن يقال لا شك الله تبارك وتعالى جمع بينها، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فمثقال الذرة من الخير ما تضيع ومثقال الذرة من الشر ما تضيع، وأن فيه ميزان للأعمال، وأن المعصية تضر، المعصية سواء كان بترك بعض الطاعة أو بفعل بعض المخالفات تضر، والطاعة تنفع، والأمر بعد ذلك فيه يعني فيه حسنات وسيئات، ففي نظام معين للإيمان. ولذلك عند أهل السنة الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح. فالشاهد هذا الذي يأتي لا إكراه في الدين يقول خلاص الدين، يقول لا إكراه في الدين وخلاص ويقف، يا أخي الذي لا قال لا إكراه في الدين هذا له معنى، هو الذي أمر بالجهاد وأمر المسلمين يقاتلوا وأمر كذا، إذن إذا كان تنفي بهذه الآية تنفي الجهاد، إذن النبي كان مخالف لها الآية، ليش راح يجاهد ورش يقتل الناس ويطلع يمين ويطلع شمال وغزوة تبوك وغزوة هنا ويحارب هنا، إذن ما كانش بيفهم الإسلام بقى النبي، كان بيفهم الإسلام؟ لو كان بيفهم بقى معنى مثل أنت ما بتفهم كده لا إله لا إكراه في الدين، يعني خلاص بس بشر الناس ولا تقاتل أحد ولا تعمل أحد خلاص، وليش الصحابة خرجوا وساحوا في الأرض وجاهدوا هنا وجاهدوا هنا؟ فينبغي من أراد أن يفهم الدين حق الفهم لابد ما تأخذ نص وحده، لا إكراه في الدين، المقصود بالإكراه هنا إدخاله رغما عنه في الدين بمعنى إلزامه إما الإسلام وإما القتل، هذه نزلت بعد ذلك بعد أن توضح الأمر للجميع وظهر الأمر للجميع أنه لا يكره أحد في الدين، لكن لا سلطان له، لا يكون له سلطان، بمعنى أنه هذا الكافر ما يكون له سلطان، لا سلطان له، لا يبقى له سلطان، وإنما يبقى تحت حكم المسلمين وتحت يعني في الذل، يكتب عليه الصغار كما قال الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالذل والصغار على من خالف أمر الله تبارك وتعالى، لكن لا يكره، لا يقال له إما الإسلام، لا يقال لنصراني ويهودي ومجوسي إما الإسلام وإما القتل، ولا لا لم يؤدي هذا النبي، لكن يقاتل، يقاتل حتى ما يكون له سلطان، وحتى مش سلطان فقط، حتى ولا ملك. فالكافر الذي يهزم بسيف المسلمين ينزع ملكه عن زوجته وعن أبنائه وعن أرضه وعن بيته وعن ذهبه وعن فضته، فضلا عن سلاحه، ما يترك له سلاح، بل زوجته إن من المسلمين عليه بها منه وإلا أخذوها منه، وكذلك أولاده يسترقون. فيبقى لكن في الذل والصغار. وجاء بعض المسلمين مثل عمر بن الخطاب فرض عليهم ما هو أكبر من هذا، إنه حتى ما يركب خيل على سرج، نهاهم عن ركوب الخيول، يركب حمار، يركب جحش، لكن ما يركب الخيول. كتب عليهم الصغار ديت، وهذه أمور مدونة ما هي ديت لكفره. فهذه القضية ما هو قضية، فلا إكراها في الدين لها بابها. معنى لا إكراها في الدين مش معناها لا تقاتلوا في سبيل الله ولا تجاهدوا في سبيل الله، لا إكراها في الدين بهذا المعنى، بأنه يقال لي يعني غير المسلم إما الإسلام وإما القتل، ما هو موجود هذا. واحد يقول ما هو تفسير قول الله تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين؟ يعني أنه لا لقاء، كما ذكرنا في الخطبة، لا لقاء بين يعني الإسلام والكفر، نجعل وحدة أديان، أو نعلم الناس النصرانية واليهودية وأنه كله حق، أو مثل ما يقول بعض الفلاسفة إن الحقيقة، يقول لك الحقيقة كبيرة يا أخي، أنت تعرف الحق كله، أنت عرفت الجانب واحد بس، لك وجهة نظر. وبعضهم يضرب مثل لها، يقول الناس مثل مجموعة من العميان، واجتمعوا على حيوان كبير مثل الفيل مثلا، وكل تحسس عامة، ما يشوفش، ما يدرك الفيل من جميع جوانبه، وإنما كل تحسس من جانب فقط، فالذي تحسس رجل الفيل ظن أنها شجرة نخلة هذه، والذي مسك خرطوم وظل أنها خرطوم هذه فقط، والذي مسك ذيله ظن أنها حية وثعبان، وكل يعني قال بما بالجوجهة النظر وبالعلم الذي علمه، لأنهم عميان. يقول لك إحنا مجموعة عميان ما عرفنا الحقيقة، حقيقة الرب والخلق وكيف وجد هذا الكون، كون عظيم جدا ما نعرفه، وإنما إحنا عميان، وكل عبر عن وجهة نظره. هذا قد يكون صحيح في العميان، نعم، الذين لم يبصرهم الله تبارك وتعالى، في الذين لم يعرفوا يعني درب الرسل، أما في الرسل لا، الرسل ما هم عميان، الرسل نزل لهم الوحي من الله تبارك وتعالى، وعلموا الحق من جميع جوانبه، فقد أخبرنا الله عن نفسه العلية ذاته سبحانه وتعالى، أخبرنا عن ملائكته وعن غيبه، وأن فيه أنتم في الأرض في سموات سبع فوقه، كما قال جعلنا فوقكم سبعا طباقا، وإن سبع سماوات، وإن فيه كرسي، وإن فيه عرش، وإن الرب تبارك وتعالى هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وأنه خلق الخلق قديما، وأن هذا الخلق له نهاية بالنسبة إلى السماوات الأرض تنتهي إليها، وأنه في يوم يحاسب فيه الناس، وأنه 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 وأن في جنة وأنه في نار. عرفنا هل هندسة الكون هذه، عرفنا يا رب جل وعلا، والبداية والنهاية، يعني نقطة البداية نقطة النهاية، إيش اللي حيصير وإيش اللي كان. طبعا هذه أمور من العلوم لا يمكن للإنسان البشر أنه بعقولهم وبآلاتهم أن يصلوا إليها، يعني مهما ارتقت آلات الناس هل ممكن يدركوا هذا؟ يدركوا أنه في ملائكة مثلا؟ ما يستطيع. يدركوا أنه في عرش؟ أنه في سبع سماوات؟ أنه في يوم قيامة؟ ها احنا ما نقدر نعرف إيش يصير بكرة، يعني ما الذي يصير غدا ما نستطيع. حتى من الأمور التي لها يعني بدايات مثل إعصار مثلا أو أمطار، لها بدايات، يعني الإعصار بيكون له بدايات، بيكون في منخفض جوي هنا وفي مرتفع جوي هنا وفي حركة رياح، يقول لك والله حيصير في إعصار، لكن الإعصار ده حيمشي شلون؟ أحيانا يقول لك خلاص هذول العلماء اللي هذول علما شايفين بدايات معينة وحسابات معينة، ويقول لك الإعصار الفلاني وحيمشي بهالطريقة هذه، لكن يجي يجدوا أنه في وقت ما حول اتجاهه. ليش حول اتجاهه؟ ما يدروا. فإذا كان الإنسان حتى هالأمور التي يراها ويحسبها بآلاته ما يعرف ماذا سيكون من مصيرها، فكيف يعرف ما سيكون في الغد وإيش اللي يحصل وإيش اللي يكون؟ فلا شك، نعم البشر عميان، البشر دون هداية من الله عز وجل عميان، لا يمكن يعرفوا ربهم ولا خالقهم ولا ليش خلقهم ولا إيش نقطة البداية وإيش أولنا. ما عاش البشر مدة طويلة من الزمان يظنون أن الإنسان ارتقى من الأميبا إلى الإنسان، طلع من 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 طين المستنقعات، دودة ففقارية، فحيوان بري، فقرد، فإنسان، ويعتقدوا هذا وما يعرف حاجة اسمها آدم، ما شافوا آدم ولا يعرفوا ولا أخبروا به. فإذا كان الإنسان حيعود لعقله ممكن يظن هذا الظن، يظن أن الإنسان يرتقى على هذا النحو. فإذا كان الناس وهم من هم في علومهم وفي كذا ما يعرفوا خالقهم ولا بارئهم ولا ليش خلقهم ولا هالسماوات ولا هالأرض ولا جنة ولا نار، لا يعرفونها، لا شك أنهم يعني لا يمكن الإنسان أن يعرف الحق ويعرف ويحيط ب بالعلم الحقيقي إلا عن طريق الرسل. الرسل وحدهم هم الذين أخبروا الخبر اليقين ودعوا الناس إلى هذا الصراط المستقيم. فالشاهد إن ما في لقاء، يعني بين الإيمان والكفر لا لقاء، ده طريق وهذا طريق آخر، لكم دينكم ولي دين، لا لقاء بين الحق والباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالليق يقول نخلط الأمور أو نقول ما في حق، يعني كل يعني يأخذ من الدين ما يشاء، اللي يعبد قط يعبد فأر يعبد بقرة يعبد شمس يعبد قمر يعبد عيسى، عيسى صلب ما صلب، ليش ندخل في هالأمور؟ الإسلام والكفر كله سواء، هذا لا. وإن احنا خلاص إخوة في الوطن وإخوة في الإنسانية وإخوة في كذا وكلنا لا، هذه لكم دينكم ولدين، هذا فيه طريق وفيه طريق، وأمر أهل الحق بأن يقاتلوا أهل الباطل، ما في سكوت على أهل الباطل، السكوت معناه كفر، بل مجرد الركون كما قال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، مجرد الركون إليهم يعني الاطمئنان إلى جانبهم، لا. فالنبي من أول يوم ربنا قال له قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، دينان يفترقان. وإلا حاول الكفار بكل سبيل مع النبي أن يتنازل عن شيء من الدين، بل أن يسكت عن آلهتهم فقط، قال أن تعبد ربك مثل ما تشاء، إحنا ما لنا شغل فيك، لكن اسكت عن آلهتنا، اسكت عن ديننا، هذه ديننا وطريقنا وآبائنا وأجدادنا على هذا الشيء، إذا سكت عنا سكتنا عنك، لكن لا، ما في سكوت. قال ربنا أمرني إني دين. أنتم كفار وإذا ما اتبعتم هذا الطريق أنتم جثي جهنم وآباؤكم وكل الذين عبدوا غير الله بجهنم، ولا بد أبشركم بالكفر وأنتم على غير الدين وعلى غير المذهب وعلى غير الملة الصحيحة، ونزل فيهم ولا أسكت عن هذا، ما أسكت الدين. فالمشكلة اللي كانت بين النبي وبين هؤلاء الكفار بس أن يسكت عنهم، قالوا بس خليه يكف عن آلهتنا، إذا كف عنها تكف، إذا ترك النبي الكف عن آلهتهم قال لهم والله خلاص أنتم كيفكم اعبدوا ما تشاءون وأنا ما أتدخل فيكم ولا كذا ولا كذا، اللي يعبد صنم يعبد اللي يعبد ديت، انتهى، ما أصبح رسول هنا عند ذلك، لأن ربنا قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وكان كلام النبي على طول أن يبين له أنتم كفار إذا ما اتبعتم هذا الطريق، هذا طريق الله وهذا طريق واحد ما في طرق غيره، هذا كفر لا تعبدوا غير الله عز وجل، هذه كذا. فلأنه لم يسكت عنهم حاربوا وآذوا وقاموا ضده، وهو مأمور من الله عز وجل مو من عنده، وقالوا له ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، يعني هات لنا قرآن غير هذا، غير القرآن اللي يأمر بسبنا وشتمنا. قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا ما أنا القرآن ما جبته من عندي، هذا قرآن ربي وهو ربنا فرضه علي، وفرض الله عز وجل عليه أن يقول فاصدع بما تؤمر، وارد عن المشركين فاصدع بما تؤمر، والصدع هو يعني إظهار يعني الكلام وإبانته وصكهم في وجوههم بهذا الحق وعدم السكوت عن باطلهم. فالقضية ما هو معنى لكم دينكم ولي دين، بعض الناس يفسروها لكم دينكم ولي دين يعني اعبدوا ما تشاءوا ونعبد ما أشاء، لا، لكم دينكم ولي دين يعني طريقي غير طريقكم، ولا أسكت عنكم، ما في سكوت، لا سكوت، لا يجوز لأهل الحق أن يسكتوا عن أهل الباطل، بل يجب أن يقيموا الدين وأن لا يملوا بتاتا في بيان ما هم عليه من الباطل ومن الكفر، أما إن سكتوا وركنوا كفروا بالله تبارك وتعالى. يسأل سائل يقول هل الاستحمام يلغي الوضوء؟ الاستحمام يدخل فيه الوضوء، يعني من اغتسل بنية الطهارة الكاملة وإن لم يتوضأ بحركة الوضوء فهي داخل فيه، لأن الوضوء أصغر يدخل في الشيء الأكبر، فما دام النية موجودة نية التطهر إن شاء الله يكون. ما حكم من يؤدي الصلاة بالمنزل وليس بالمسجد؟ صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، لأنها يعني من شعائر الدين. ليش وضعت المساجد؟ ايش وضعت الأساس؟ أول شيء بناها النبي ايش هو في الدين؟ المسجد، قبل ما يبني بيته بنى المسجد. وليش خمس يعني مرات يؤذن ويقال حي على الصلاة؟ عشان تيجي. وإقامة الصلاة من أول إقامتها الاجتماع لها، وقال النبي صلى الله وسلامه عليه لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتا. فصلاة الجماعة خير وفضل ولا شك أنه مأمور بها، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله تبارك وتعالى قد أمر نبيكم بسنن الهدى، وإن هذه الصلوات التي ينادى بهن هي من سنن الهدى، ولقد رأيتني وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. هذا كلام عبد الله بن مسعود يقول ولقد كان يؤتى بالرجل يعني من الصحابة يهادى بين الرجلين، ومعنى يهادى يعني ينقل يعني بتؤدى مرض مريض ثقيل، فيجي واحد يحمله من أيمنه وواحد من أيسره يشيله حتى يقام في الصف، من وهذا طبعا من حرص الصحابة، وكذلك من يعني شدة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالجماعة، كما قال للأعمى الذي قال له يا رسول الله تجد لي رخصة إن بيني وبين المسجد طرقا وحفرا وإني لا أجد في كل ساعة قائد يقودني المسجد، لي رخصة في أن أصلي؟ فقال يعني في بيتي، فقال له النبي هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال أجب، قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لزم هذا الأمر وأوجبه ودعا إليه بكل سبيل، لذلك قال ابن مسعود ولقد رأيتني وإن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يقول وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فصلاة الجماعة لا شك أنها واجبة، ويجب على المسلم أن يسارع إليها، ونكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.